إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على باب نزول القرآن، وبينا متى أول ما نزل القرآن أو من القرآن على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك بينا أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق من الآيات، وذكرنا لكم ما تكلم عليه العلماء فيما يتعلق بالخلاف في أول ما نزل، وكذلك تكلمنا على نزول القرآن، أو بيّن المصنف رحمه الله تعالى بأن نزول القرآن ينقسم إلى قسمين: ابتدائي وسببي. ابتدائي وسببي، وبينا بأن الابتدائي هو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهذا هو غالب ما نزل من القرآن، أليس كذلك؟ هذا هو غالب ما نزل من القرآن، أنه ابتدائي. وكذلك تكلمنا على أو عرفنا لكم القسم الثاني، ولم ندخل في بيان ما يتعلق به، وهو القسم السببي، وبينا لكم بأن العلماء رحمهم الله تعالى يعتمدون في معرفة سبب النزول على صحة الرواية عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو عن الصحابة، فبينا لكم بأن إخبار الصحابي عن سبب النزول إذا كان صريحا لا يكون هذا من قبيل الرأي، بل هو في حكم المرفوع. وبينا لكم بأن التابعي إذا ثبت الإسناد عنه كما قال السيوطي، فإنه إذا ثبت الإسناد إلى التابعي في سبب النزول فإنه يكون في قسم المرسل، ويتقوى إذا جاء من تابعي آخر، أي مرسل آخر أيضا بسند ثابت عنه، فإنه يتقوى ويؤخذ على أنه حجة، أليس كذلك؟ ثم قال المصنف رحمه الله تعالى:
قال المصنف رحمه الله تعالى القسم الثاني سببي، وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه.
نعم، قال القسم الثاني سببي، وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه. ما تقدم نزوله سبب يقتضيه، والسبب كما قال المصنف على أنواع. قال
والسبب أولا إما سؤال يجيب الله تعالى عنه.
نعم، السبب، نحن الآن بينا بأن نزول القرآن على قسمين: ابتدائي وسببي. الابتدائي عرفناه، والسببي بينا هو ما كان تقدم نزوله سبب يقتضي، تقدم نزوله سبب يقتضيه، بمعنى أن هذه الآية نزلت بسبب كذا. طيب، هل السبب على وتيرة واحدة، أو أن السبب على أنواع أيضا؟ يقول رحمه الله: السبب أولا إما سؤال يجيب عنه الله سبحانه وتعالى، إما سؤال يجيب الله تعالى عنه. مثلا يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة ويسكت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله تعالى، فهو لا يعرف الحكم فيها، فيسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فينزل القرآن مبين لحكم هذه المسألة، وهذا قد جاء، أليس كذلك؟ قال
مثل قوله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج.
نعم، يسألونك عن الأهلة، مثل قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يعني هذه الآية صريحة في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن ماذا؟ عن الهلال، عن هذه الأهلة، لماذا نجد أن الهلال كذا ثم في الشهر الفلاني كذا ثم يزيد ثم ينقص إلى آخره. فجاء الجواب من من؟ من الله تعالى. هذا السؤال إنما يسأل لأمر فيه فائدة، فأنتم سألتم، هذا هو جواب هذا السؤال. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. يعني هذه الأهلة يعرف بها المواقيت، وكذلك يعرف بها الحج، أشهر الحج، أليس كذلك؟ إذن هذا جواب. يسمى أو تسمى هذه الآية أو نزول هذه الآية ابتدائي أو سببي؟ سببي. لماذا؟ كيف عرفت؟ لأن الآية يسألونك أي يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن الأهلة، فقل لهم هو هذا الجواب. وضح لكم؟ قال
قال ثانيا أو حالة وقع تحتاج إلى بيان وتحذير مثل قوله سبحانه وتعالى ولا يسألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب. الآيتين نزلتا في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس ما رأينا مثل خرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أخذب ألسنا ولا أجمل عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونزل القرآن فجاء رجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيجيبه أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون.
نعم الآية. قال ثانيا أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، يعني أن في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقعت حادثة، وهذه الحادثة تحتاج إلى أن يبين الحكم فيها، في قائلها، في من تكلم بها، وما هو حكمها، وهل هي جائزة أو ليست بجائزة، فينزل القرآن. مثل قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. من؟ المنافقون لما تكلموا في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال الآيتين نزلتا في رجل من المنافقين قالوا في غزوة تبوك في مجلس ما رأينا مثل قرائنا، يعنون من؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يعني في الأكل حدث ولا حرج، يعني ما رأينا مثلهم في الأكل، يأكلون أكلا يدل على ماذا؟ على عدم شبعه. في من يتكلم هؤلاء؟ في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل في النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. ولا أكذب ألسنًا، يعني في اللسان يتكلم الواحد منهم بالكلام ولكنه كذاب. هل هذا يجوز؟ هل هذا الأمر يحتاج إلى بيان وتحذير أو لا يحتاج؟ هذا الأمر لا يسكت عنه، أليس كذلك؟ كذلك قالوا ولا أجبن عند اللقاء، يعني إذا لاقوا العدو فروا. ومن الذي يفر؟ المنافقون، أليس كذلك؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، يعني يعنون بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. وكذبوا والله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، كذب على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. وهذا الأمر خطير جدا، لأن هذا نفاق. وكذلك في هذا الزمان يحذر من يتكلم في العلماء أو من يتكلم في الصالحين ويغمز ويهمز ويلمز ويستهزئ، إما سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بلحيتهم أو بثوبهم أو إلى آخرهم أو بصلاتهم، خذ انظر كيف يصلي، أو الأمر خطير جدا، ولو كان على سبيل الاستهزاء أو على سبيل السخرية والضحك. بعضهم يقول والله أنا كنت أمزح مع أصحابي. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ نزلت الآية: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فجاء هذا الرجل وأخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله يا رسول الله، وكذلك هم المنافقون جاء إليه وقالوا: يا رسول الله، نحن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني كنا نمزح ونضحك لأننا في غزوة ونريد أن كما يقال نضيع الوقت، نمضي الوقت. وهذا الآن يقال في ماذا يمضي؟ في الطعن في الناس، في الكلام في أعراض العلماء، في الكلام والاستهزاء في الصالحين، كأن الأمر قد انتهى من المزاح في غيره. انظر، ورغم ذلك الأمر خطير، لأن المزاح الذي فيه الكذب لا يجوز مطلقا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكذب وإن كنت مازحا. فما بالك إذا كان هذا المزاح في ماذا؟ المزاح في ماذا؟ في الاستهزاء بالصالحين والكلام عليه. فهذا يجر بخطام النبي يقول: يا رسول الله، والله إنما كنا نخوض ونلعب. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذا هو الجواب: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أمر خطير جدا. وهكذا يقال في من استهزأ بسنن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أو أنقص من قدرها وإن أظهر أنه محب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأن هذا الكلام الآن يقال وإن كانت الصورة مختلفة، يوجد من يستهزئ، بل من ينتسب إلى أنه داعية إلى الله، تجد أنه يستهزئ في سنن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بلحيته أو بغيره، أليس كذلك؟ فماذا يقال له؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا، جاءت الآية صريحة في المنافقين: قد كفرتم بعد إيمانكم. فالذي يستهزئ هو على خطر عظيم، لأنه إلى الكفر أقرب، نسأل الله السلام. فهذه الآية نزلت بسبب توضيح حال من يفعل هذا الفعل، هذا سبب، أليس كذلك؟ قال
ثالثا: أو فعل هذا يحتاج إلى معرفة حكمه، مثل قوله سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول الذي تجادلك في قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير.
أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكم، مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. انظر، آية عظيمة. عائشة تقول عنها: والله إنني عند الغرفة وعند الباب، ووالله إنه ليخفى علي كثير أو بعض الكلمات ما أسمعها. فتبارك الله سبحانه وتعالى الذي وسع سمعه كل شيء سبحانه وتعالى. هذه الآية لا شك هذا أمر يحتاج إلى بيان. هذه المرأة تحاور النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية، آية عظيمة، أليس كذلك؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى من؟ وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، إلى آخر الآية الآيات. فهذه آية أو هذه الآيات نزلت بسبب بيان حكم يحتاج إلى ماذا؟ إلى تبيين، أليس كذلك؟ إذن هذه الأمور التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي في بيان السبب كيف يكون. السبب كيف يكون في نزول ماذا؟ في نزول الآيات. بقي علينا أن نعرف مسألة مهمة جدا، وإن كنا سنذكرها إن شاء الله على سبيل الاختصار، لكن لابد أن تنتبه إلى أمر عظيم، لأنه سيأتي إن شاء الله ما يتعلق بفوائد التفسير، بفوائد سبب النزول. هذه المسألة هي حتى لا يحصل الخلط والخبط في كلام المفسرين. يقرأ الواحد كلام المفسرين ويقول هذه الآية نزلت في كذا، هل هذا معناه أنها نزلت في كذا معناه سبب نزول الآية كذا، أو ماذا يريد هذا المتكلم؟ ما هي العبارات؟ وضح لكم؟ ولهذا سأبين لكم عبارات العلماء في ماذا؟ في معرفة ألفاظ يتبين بها هل هذا سبب النزول أو لا، وهذا سنبينه إن شاء الله تعالى، وقد أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. فأقول فائدة، اعلم أن العبارة، أن العبارات التي يعبر بها الصحابي أو غيره عن سبب النزول تنقسم إلى ثلاثة أقسام. تنقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام. هذا أمر مهم جدا في ماذا؟ في علم أصول التفسير، حتى يعرف طالب العلم عبارات المتكلم فيما يتعلق بأسباب النزول. أولا عبارة صريحة، هذا الأمر الأول، عبارة صريحة كقوله سبب نزول الآية كذا، هل هذا يحتاج إلى شك في أن سبب نزول الآية هو هذا الأمر؟ لا، لأنه قال سبب نزول الآية كذا، إذن قوله سبب نزول الآية كذا هذا أمر صريح. هل أحد يستطيع أن يشك يقول لا هو ما أراد سبب النزول؟ ها؟ هل أحد يستطيع؟ ما يستطيع أحد. لماذا؟ لأنه قال هذا الصحابي أو غيره سبب نزول الآية كذا، إذن هذه عبارة صريحة في أن سبب نزول الآية هذه هو كذا. أقول فهذه صريحة في أن هذا سبب النزول. ثانيا عبارة ظاهرة، عبارة ظاهرة عندنا، الظاهر ماذا يقابله؟ الظاهر ما هو؟ هو الراجح، أليس كذلك؟ يقابله المرجوح، واضح يا أخوان؟ إذن عبارة ظاهرة مثل كقوله كان كذا وكذا فأنزل الله تعالى هذه الآية. ما الذي يتبادر إلى الذهن؟ كان كذا وكذا فأنزل الله تعالى، الفاء هذه أحسنت، الفاء سببية، فيكون معناها كان كذا وكذا فبسبب كذا أنزل الله هذه الآية. وضح لكم؟ انظروا إلى الحروف، حرف يتضح به المعنى. ولهذا حتى في أصول التفسير أو في علوم القرآن يبحث في الحروف بشكل مفصل، أن القرآن ينبني ماذا؟ نزل بلسان عربي مبين. أقول فهذه العبارة ظاهرة في سبب النزول وليست صريحة. في أن هذا هو سبب النزول، لأن حمل الفاء في مثل هذا التعبير فنزل كذا أو فأنزل الله كذا، هذه الفاء نحملها في مثل هذا التعبير على ماذا؟ على السبب ظاهر. قلنا لأن حمل الفاء في مثل هذا التعبير على السبب ظاهر، أليس هذا الحمل ظاهر؟ فهو أولى من حمله على العطف المجرد، أولى من حمله على ماذا؟ على مجرد العطف، لأن الفاء تأتي أيضا عاطفة. جاء زيد فعمر، ها؟ ما الذي نفهم من هذا، من هذه العبارة؟ أن زيد جاء مع من؟ مع عمر، ولكن تأخر. لكن قول الصحابي كان كذا وكذا فأنزل الله، هل هنا تدل على العطف؟ لا، هنا تدل بظاهرها على ماذا؟ على السبب. وضح لكم؟ تدل بظاهرها على السبب. قلنا فهو أولى من حمله على العطف المجرد والترتيب، يعني أولى من حمله على العطف المجرد والترتيب. فهذا التعبير يكون ظاهرا في أن هذه الحادثة سبب النزول، أليس كذلك؟ إذا انتبه إلى كلام المفسرين، إذا قالوا أو قال الصحابي كان كذا وكذا فأنزل الله كذا، هذا ليس قطع بأن هذا الفعل أو هذه الحادثة التي وقعت هي سبب نزول هذه الآيات، وإنما هذا هو غالب الظن، هذا هو الظاهر. وضح لكم؟ بخلاف ما لو قال كان كذا وكذا أو بسبب كذا وكذا أنزل الله كذا، هذا لا يتبادر إلى الذهن أبدا، إلا أن سبب نزول هذه الآيات ما هو؟ وهذا الأمر. ثالثا، عبارة محتملة، عبارة محتملة كقوله نزلت هذه الآية في كذا. انتبه الآن، التعبير اختلف أو لم يختلف؟ اختلف. هناك كان كذا وكذا فأنزل الله، هناك الفاء، هنا في نزلت هذه الآية في ماذا؟ في كذا، في كذا. هذا محتمل ليس ظاهر، أليس كذلك؟ انتبه لهذه العبارات مهمة جدا. نقول فهذه العبارة فيها احتمال أن يكون المراد أن هذه الآية معناها كذا وكذا، يكون هذه العبارة معناها ماذا؟ أن هذه الآية معناها كذا وكذا، فيكون تفسيرا للمعنى. هذا الاحتمال وارد أو غير وارد؟ وارد، أن يقول مثلا الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، ثم يذكر لنا حادثة أو يذكر لنا معنى، هذا يدل على ماذا؟ يحتمل أنه أراد نزلت هذه الآية في كذا، أي معنى هذه الآية إنما نزلت لهذا المعنى ليس لمعنى آخر، نزلت لهذا المعنى، ولا يريد بأنها نزلت بسبب كذا. وضح لكم؟ الاحتمال وارد ولا غير وارد؟ لا شك أنه وارد. واحتمال أن يكون المراد من تلك العبارة، احتمال الأول عرفناه يعني المراد به التفسير، واحتمال أن يكون المراد من تلك العبارة ذكر سبب النزول، هذا الاحتمال وارد ولا غير وارد؟ وارد. يعني قوله نزلت هذه، يعني بذلك أن قوله نزلت هذه الآية في كذا، أي نزلت هذه الآية بسبب كذا، هذا وارد ولا غير وارد؟ أيضا هذا وارد. إذن الأول وارد والثاني وارد، إذن هو يدور بين الاحتمالين، احتمال أنه يريد التفسير واحتمال أنه يريد السبب. وضح لكم؟ فالعبارة محتملة للأمرين، فعلى الاحتمال الأول تكون في ماذا؟ للظرفية، إذا قلنا بأن معناها التفسير، يعني نزلت هذه الآية في كذا، معناها نزلت هذه الآية في، وفي هنا ظرفية يعني في هذا المعنى، وإن كان المعنى معنوي لكن تقول أليس كذلك، ولهذا يقال هذا أو المعنى في بطن من؟ بطن الشاعر، أو هذا المعنى في هذا الكلام. هو في داخل؟ لا، هو يعني بالمعنى المعنوي وليس الحسي. واضح يا أخوان؟ فالكلام لما نقول نزلت هذه الآية في كذا في ظرفية، يعني نزلت هذه الآية في معنى كذا وكذا وكذا، أي معناها كذا وكذا وكذا. إذن هذا تفسير، واضح لكم؟ نقول الظرفية والظرف هنا معنوي يعني ليس حسي، يعني ما نرى أنها حل الداخل أمامنا نراها بعين، لا، إنما هو أمر في المعاني معنوي. وعلى الاحتمال الثاني ماذا يكون؟ ماذا تكون فيه؟ ها؟ وعلى الاحتمال الثاني تكون فيه للسببية، هدام قلنا نحن بسبب كذا خلاص نحملها على ماذا؟ تكون فيه للسببية، أي بسبب كذا. واضح يا أخوان؟ نحن نعرف أن في تأتي للظرفية، وضعت الماء أو صببت الماء في الكوز مثلا أو في الكأس، هذا ظاهر، لكن هل تأتي فيه بمعنى السبب؟ نعم، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخلت امرأة النار في هرة، ما معنى في هرة؟ أي بسبب هرة. إذن في تأتي بمعنى السببية. إذن لو قال المفسر أو قال الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، لا تقول بأنه يريد السبب، أو تقول يريد المعنى. انظر، هذا لابد أن تنظر إلى الاحتمالين، الاحتمال الأول وارد والثاني وارد، لابد أن تبحث عن ماذا؟ عن مرجح. واضح لكم يا أخوان؟ واضح. أما لو قال بسبب كذا أنزل الله كذا، هذا صريح، أنزل الله تعالى كذا وكذا، هذا صريح في أن الآية سبب نزولها كذا. ولو قال كان كذا فأنزل الله كذا، هذا ظاهر في أن المراد لأن سبب نزول الآية هو كذا. العبارة الأخيرة هي نزلت الآية في كذا. إذن عندنا الآن لفظ السبب صريح، أو فالفاء معنا كان كذا فأنزل الله، الثالث في. واضح إلى هنا؟ واضح. الأولى نص، الثانية ظاهرة، الثالثة محتملة أو محتملة للأمرين. واضح إلى هنا؟ انظر شرح مقدمة التفسير صاد 47. إذن عرفنا أن القسم الثاني وهو السبب، وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه، بين لنا الشيخ رحمه الله أن السبب إما أن يكون سؤال يجيب عنه الله سبحانه وتعالى، أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان أو تحذير، أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة مثل مجادلة هذه، أليس كذلك؟ لأنها نزلت لبيان ماذا؟ حكم الظهار، أليس كذلك؟ نزلت لبيان حكم الظهار. هنا بينا لكم أيضا أقسام معرفة عبارات العلماء فيما يتعلق بالسبب وعدم السبب في النزول، واضح؟ ثم قال المصنف رحمه الله تعالى،
قال المصنف رحمه الله تعالى فوائد معرفة أسباب النزول.
نعم، قد يقول قائل نحن عرفنا الآن بأن النزول على قسمين ابتدائي وسببي، وعرفنا كيف نعرف الفضل الأسباب إذا أطلقها العلماء أو الصحابي، وكذلك عرفنا ما هو السبب، لكن ما فائدة هذا المبحث في علم التفسير؟ يعني ماذا نستفيد منه إذا عرفنا أن الآية نزلت في كذا، يعني نزلت بسبب كذا؟ إذا عرفنا أن الآية سبب نزولها الحادثة الفلانية، أن المرأة جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل معها مع زوجها، أو عرفنا أن الآية التي نزلت هي سبب كذا 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 إلى آخره، ماذا نستفيد؟ هل المفسر لكتاب الله تعالى يستفيد من هذا الأمر أو لا يستفيد؟ ها؟ لا شك أنه يستفيد، وفائدة معرفة هذا فائدة عظيمة جدا، ولهذا هنا بين المصنف رحمه الله تعالى فوائد، لم يقل فائدة، فوائد معرفة ماذا؟ أسباب النزول. قال منها، سيبين منها يعني أسباب كثيرة أو فوائد كثيرة، ولكن هو سيبين بعضها. انظر إلى هذه الفوائد. قال:
معرفة أسباب النزول مهمة جدا، لأنها تؤدي إلى معرفة فوائد كثيرة منها. أولا بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي أو يخلع عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له.
نعم، الأمر الأول نعرف أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما أتى بهذا القرآن من عند نفسه، كيف ينزل عليه الوحي؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله تعالى. كيف عرفنا؟ الأمر يسير، يأتي رجل يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة، يسكت النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيب، لأنه ما عنده العلم في هذه المسألة، يعني لا يعلم حكم هذه المسألة هذه الساعة، فينزل عليه الوحي بقرآن يتلى. إذن عرفنا بأن هذا إنما هو كلام الله، وأن هذا إنما هو تشريع الله، وأن هذا إنما هو نزل من عند الله، وأن محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يسكت، لا يعرف الحكم. أما الآن بعض طلبة العلم ما شاء الله إذا سئل في الحكم أو في مسألة قد تكون فيها دماء، تتعلق بها دماء المسلمين، يفتي ولا يبالي، يكفر، يضلل، يبدع، يتكلم وكأن الأمر سهل، وكأنه نصب أو نصبه أو نصب نفسه ما شاء الله للإفتاء. والأمر خطير جدا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت حتى ينزل الوحي، لأن الأمر خطير، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت إذا ما بلغ درجة الاجتهاد كيف يتكلم هذا المتكلم وهو ما بلغ درجة الاجتهاد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم إمام المجتهدين صلى الله عليه وآله وسلم، ليس كذلك؟ ورغم ذلك في بعض المسائل ينتظر نزول الوحي، وهذا يتكلم في دماء المسلمين، بل قد يسأل فيما يتعلق بالحيض والنفاس والطهارة ولا يجيب، وأما في دماء يتجرأ، نسأل الله السلامة. إذا الأمر خطير، أليس كذلك؟ لا بد أن يعرف الإنسان قدر نفسه. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، فكان هذه المسألة تجر إلى مفاسد فلما الكلام فيه؟ ثم هل أنت بلغت إلى مرتبة تستطيع أن تتكلم فيها؟ ثم هل إذا كنت أنت من أهل الاجتهاد وبلغت مرتبة الاجتهاد هل راجعت هذه المسألة ونظرت في أقوال أهل العلم وبحثت فيها البحث العلمي حتى تتكلم ذلك الكلام؟ الأمر ليس بالهين، أليس كذلك؟ إذن الفائدة الأولى بيان أن القرآن نزل من عند الله تعالى، وبين لك بأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل وينتظر حتى ينزل عليه الوحي، فهذا دليل على أن القرآن نزل من عند من؟ من عند الله تعالى. ومثل لذلك بماذا؟ بهذا المثال.
قال مثال أول: قوله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا.
مثال الأول ماذا يقصد؟ وما قال بيان أن القرآن نزل من عند الله، من الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي، هذا هو الأول، أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي، هذا سيذكر له مثال الثاني. إذن قوله مثال الأول أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف، لماذا؟ أحيانا لأنه ينتظر معرفة هذا الحكم من؟ من الله تعالى، أن ينزل عليه الوحي. قال مثال الأول قوله تعالى: ويسألونك عن الروح. ما هي الروح؟ قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما سبب نزول هذه الآية؟ انظر إلى السبب.
قال: قال في صحيح البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رجلا من اليهود قال يا أبا القاسم الروح فسكت وفي لفظ فأمسك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يرد
النبي لا فأمسك يعني النبي صلى الله عليه وسكت لم يتكلم صحيح نعم صحيح فسكت النبي أو فسكت وفي لفظ فأمسك النبي فاعل الإمساك والسكوت
قال وفي لفظ فأمسك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يرد عليه شيئا فعلمت أنه يوحى إليه فقلت مقامي فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا
إذا الآية واضحة في أن سبب نزول هذه الآية هو سؤال من؟ هذا الرجل من اليهود أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم ما الروح؟ ما استفهامية هذه؟ يعني ما هي الروح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت وأمسك عن الكلام فيقول عبد الله بن مسعود فعلمت أنه يوحى إليه صلى الله عليه وآله وسلم فنزل قول الله تعالى ويسألونك عن الروح الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا يعني الروح إنما هي من أمر من؟ من أمر الله واختلف المفسرون في معنى الروح وهذا إن شاء الله محله في التفسير هل المراد بها الروح التي هي بين جنبي الإنسان أو المراد بها جبريل عليه السلام نزل به الروح الأمين اختلفوا في ذلك ومحل بسط هذه المسألة إن شاء الله في التفسير قال
ومثال ثاني قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذى
انظر هؤلاء من؟ المنافقون وسيأتي من هو المتكلم الله سبحانه وتعالى قال حاكيا عنهم يقولون هذا في ماذا؟ انظر الآن هذا المثال الثاني في أنه يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم الأمر لا يعلم قالوا أو لم يقولوا ذلك أليس كذلك؟ فهم ماذا قالوا؟ يقول الله تعالى حاكيا عنهم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين إلى آخر الآيات إذن هذه الآية ما سبب نزولها؟ قال
رحم الله تعالى أن ذي النرفة رضي الله تعالى عنه سمع عبد الله بن أبي رأس المنافقين يقول ذلك يريد أنه لعز ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحاب الأذل وأخبر زيد عمه بذلك فأخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم زيدا فأخبره بما سمع ثم أرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
قال ففي صحيح البخاري أن زيد بن أرقم سمع عبد الله بن أبي رأس المنافقين يقول ذلك يعني يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ماذا يريد؟ يريد أنه هو الأعز وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه هم الأذل انظر إلى هذا المنافق فأخبر زيد عمه زيد بن أرقم أخبر عمه بذلك فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمه أخبر من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن عبد الله ابن أبي ماذا يقول؟ يقول كذا وكذا يا رسول الله فلما سمع ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا زيدا فقال يا زيد هل سمعت ذلك؟ فأخبره قال نعم يا رسول الله سمعتهم يقولون كذا وكذا وكذا ثم أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحلفوا ما قالوا قالوا والله يا رسول الله ما قلنا هذا يكذب هذا صغير يكذب علينا ما قلنا هذا
وقع ماذا؟ في نفس زيد، لأنه كذبوا أمام من؟ أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال سينزل ما يبرئني من ماذا؟ ما يبرئني من الكذب. فأنزل الله، طبعا صدقهم النبي صلى الله عليه وسلم، كبار وحلفوا أمامه فصدقهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية وتكذيب للمنافقين، فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، وهذا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. لو كان يعلم الغيب مباشر لما أخبره زيد، حتى لو لم يخبره زيد يكون علم أنه حصل كذا وكذا. إذن هذا دليل واضح أيضا، والآيات في ذلك كثيرة. إذن الشاهد هذا أيضا من أسباب النزول. قال
قال ثانيا بيان عناية الله
عناية
بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وآله وسلم في الدفاع عنه.
لماذا لم ترقق رب الجلال؟ بناء بيان عناية الله، بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وآله وسلم في الدفاع عنه. هذه فائدة. كيف؟ من فوائد أسباب النزول نستفيد أن الله تعالى يدافع عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك كل من سار على طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله سيتولاه وسيدافع عنه ويفضح من تصدى له. قال انظر إلى هذه الآيات. مثال ذلك قوله تعالى وكذلك وقال الذين كفروا لولا نزل عليه ماذا؟ القرآن جملة واحدة. يعني لماذا لم ينزل عليه القرآن جملة واحدة؟ بيّن الله تعالى بأن ذلك عناية به صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. انظر ورتلناه ترتيلا، وهذه فيها فائدة عظيمة فيما يتعلق بالتفسير. من شاء فليرجع، قد أفدتكم أظن إياه فيما مضى. قال كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. لا ذكرنا، إذا أردنا نفسر مثلا يطول احنا هنا، إذا جلسنا للتفسير سنأخذ وقت، احنا نريد إشارة واضح.
قال رحمه الله تعالى وكذلك أيضا فإن هذا الدفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونظير الله عما دلسوا به الأفاكون.
نعم، كذلك آيات الإفك في ماذا؟ في الدفاع عن من؟ عن فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اتهموا عائشة بماذا؟ بالزنا رضي الله عنها وهي بريئة، أليس كذلك؟ فأنزل الله آيات تتلى إلى يوم القيامة في ماذا؟ في براءتها رضي الله عنها وأرضاها. قال وتطهيرا عما دنسه به الأفاكون. إذن أليس هذا من باب عناية الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا شك. قال
بيان عناية الله تعالى بعباده بتفريج كروباتهم وإزالة ذنوبهم. مثال ذلك آية التيمم.
انظر أيضا من أسباب أو من فوائد أسباب النزول، يستطيع المفسر أن يتعرض إلى هذا السبب، وأن الفائدة هو بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم إذا صبروا واتقوا. أن الله سبحانه وتعالى هو المفرج للكروب والغموم والهموم. فإذا كان كذلك، إذن هذه الآيات التي نزلت بسبب كذا تدل على هذا الأمر العظيم. فالمفسر لما يقول وسبب نزول هذه الآية كذا، مثلا آية التيمم سبب نزولها ما حصل مع عائشة رضي الله عنها، هذه من كرامات من؟ آل أبي بكر. إذن أمر عظيم. فإذا كان كذلك فكل من صبر واتقى واحتسب فإن الله سبحانه وتعالى ناصره ومزيل لهمه، لأنهم اهتموا واقتموا كما سيأتي. قال
قال مثال ذلك آية التيمم في صحيح البخاري أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله تعالى عنها وهي وهي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره. فقام النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه وقام الناس على غير ما، فشكوا ذلك إلى أبي بكر الصديق فذكر الحديث وفيه، فأنزل الله تعالى آية التيمم فتيمموا. فقال الشيخ بن عثيمين: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ والحديث البخاري مطولا.
نعم، والحديث البخاري مطولا وقد بينته لكم في الفتح. يقول رحمه الله في حديث عائشة أنها رضي الله عنها ضاع عقد لها وهي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره، تخيل. فأقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لطلبه. الآن لو أن الزوجة في السفر أضاعت شيء، حصل ما حصل، أليس كذلك؟ لكن احتسب النبي صلى الله عليه وسلم وصبر، فأقام أصحابه حتى يبحثوا عنه. هذا قد يحصل الإنسان أنه يكون في سفر فيفقد شيء مهم، عليه أن يفكر كيف ماذا يبحث عن هذا الأمر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أقام أصحابه، يعني لماذا أقام؟ ما يعني طعن في عائشة وسب و إنما هو صبر لحبه لها صلى الله عليه وآله وسلم. فأقام أصحابه ليبحثوا عن عقدها، لأن العقد هل هو لها؟ لا، ليس لها بأسماء، إنما أخذته من أسماء، يعني استعارت. إذن المشكلة ليس أن العقد لو كان لها كان الأمر هين، لكن هذا العقد ليس لعائشة رضي الله عنها، وإنما هي استعارت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، إمام المسلمين، الحاكم، القائد، الرسول، النبي، زوجته تستعير عقد صلى الله عليه وآله وسلم. انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما قالوا كيف هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة، المفروض ما شاء الله تلبس الذهب من رأسها إلى رجلها، إن كنتن تردن الحياة الدنيا فتعالين أمتعكن متاعا وأسرحكن سراحا جميلا. لكن ماذا اختارت أو اخترنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ الآخرة. ولهذا عائشة رضي الله عنها لما أضاعت هذا العقد وليس لها، كذلك كما تعلمون من سيرة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق في بيتهم، حتى السراج لا يضاء بالأشهر، لأنه لا يوجد لهم الزيت الذي يضيئون به السراج، وإنما الزيت كان يوجد لماذا؟ للأكل. تخيل هذا الموقف. فصبرنا واحتسبنا وكنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. المهم، فأقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لطلبه، وأقام الناس على غير ما، يعني قام الناس بغير ما، ووقت الصلاة أدركهم. فما دفع؟ فشكوا إلى أبي بكر: يا أبا بكر، لا تنظر إلى بنتك، ما تنظر إلى عائشة ماذا فعلت بنا، أضاعت العقد وأدركنا وقت الصلاة وحصل ما حصل. فجاء أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة، وعائشة قد نام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ماذا؟ على فخذها. فماذا فعل أبو بكر؟ فأخذ يلكزها في خاصرتها: أنت فعلت في الناس، دخل وقت الصلاة، الآن ماذا سنفعل؟ تقول: